ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث يتواصل معكم في هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، والذي نتحدث فيه عن أعمال القلوب. وحلقتنا في هذا الساعة والدقائق نتكلم بها عن عمل هو من رؤوس أعمال القلوب، ألا وهو الرضا. كيف إذا علمنا أن عاقبة الرضا رضا الله عز وجل عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يكفي بالرضا شرفا وفخرا وعاقبة حميدة أن الله يرضى عن الراضين عنه. إن رضيت عن الله فإن الله يرضى عنك. والرضا أن تنشرح صدر المؤمن وتطيب ويطيب نفسه لقضاء الله عز وجل، ولا يجد في نفسه حرج أو ضيق أو كره عن شيء قدره الله عز وجل، مما يبتلى به الناس من المصائب والمحن والبلاء والفقد والمنع. فينبغي العبد أن تطيب نفسه لقضاء الله عز وجل وقدره فينا. والرضا هو سمة الأنبياء الصالحين المرسلين. قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى استعجل قبل الموعد المحدد من أجل أن يلقى الله ويرضى الله عنه. وكان من جملة دعاء سليمان الذي ذكره الله عز وجل عنه في القرآن أنه يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكان بعض أهل العلم يسمي هذا الدعاء دعاء الأربعين. فينبغي الإنسان إذا وصل 40 أن يستكثر من هذا الدعاء خاصة، لأن الله عز وجل ذكره بعد أن بلغ 40 سنة. والله عز وجل بيّن حال أهل الإيمان: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه كلها لله عز وجل. هو يبيع نفسه بما فيها مقابل أن يرضى الله عنه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال الله عز وجل في حق الذين ينفقون أموالهم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. إذن كل شيء يهون في سبيل مرضات الله، ذهاب المال وذهاب الروح وذهاب الأهل، كل شيء يهون في مرضات الله عز وجل. وإذا كان الخيار بين رضا الله عز وجل أو رضا الناس، فإياك أن تؤخر رضا الله، إياك أن تقدم على رضا الله أحداً كائنا من كان. إذا كان الخيار بين رضا الله عز وجل أو رضا الناس، فإياك أن تجعل الله هو المؤخر وأن تجعل غيره هو المقدم. قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس خيارين، إما يرضي الله أو يرضي الناس، إن أرضاهم أسخط الله وإن أرضى الله أسخط الناس. بين خيارين، المؤمن الذي في قلبه إيمان حقيقي ما يقدم على الله أحدا البتة. قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس. الله هو المقدم وغيره هو المؤخر. من التمس رضا الله بسخط الناس، قال صلى الله عليه وسلم: كفاه الله مؤنة الناس. ولكن ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله إلى الله وكله الله إلى الناس. فاختر أيهما شئت، أن ترضي الله وتسخط الناس، ولا ترضي الناس وتسخط رب الناس. العاقل الذي عنده ذرة من ذرات العقل السليم والإيمان لا يمكن أن يقدم على رضا الله أحد، بل أرضي الله عز وجل وإن خسرت وسخط من سخط. واعلم أن رضا الله لا يعني أن العبد لا يشعر بالألم، ألم الفقد أو ألم المرض أو ألم المنع، أبدا. وجود الألم لا ينافي وجود الرضا. الإنسان يرضى مع وجود الألم والإحساس بالمرارة لكنه راضي، ولا يتمنى خلاف ما قدره الله عز وجل عليه. قال العلماء كالصائم، الآن الصائم يصوم مختارا، يصوم ويبلغ به العطش مبلغه ويبلغ به الجوع مبلغه، وهو مختار وهو راض بهذا الجوع والعطش، هذا رضا مع أنه وجد ألم الجوع والعطش. هذا المجاهد في سبيل الله يخرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، ويعلم تماما ما في الجهاد ما فيه من الآلام وفراق الأهل والأوطان والأموال وغيرها، والروح كلها معرضة للموت، لكن مع ذلك هو يختار باختياره وهو راض بما يجلبه له الجهاد. قال وكالحامل تطلب الولد وتسعى إليه وتعلم علم اليقين ما الذي سيترتب على وجود الولد من آلام الحمل وآلام الولادة والطلق، لكنها مختارة وتسعى بطيب نفس وانشراح صدر لحصول الولد. قالوا هذا لا ينافي الرضا. ولذلك لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن. فحزن القلب وجود مرارة فقد من تحبه من الناس، أو وجود مرارة الأمراض والأسقام، أو خسارة ما خسر الإنسان من الأموال، واغتراب الإنسان عن أهله وولده ووطنه مع رضاه، هذا لا يضر. وجود الألم هذا أمر فطري، إن حصل عدم وجود الألم هذا هو الأكمل. لكن الله سبحانه وتعالى ما طالبنا بانعدام الألم والشعور والإحساس بالألم. إذن وجود الألم لا ينافي وجود الرضا. الرضا انشراح الصدر، أن ينشرح الإنسان صدره لقضاء الله عز وجل وقدره ومنعه وحكمه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الرضا أن ترضى بالله ربا، لأن هناك رضا بالله وهناك رضا عن الله، عن الله أي عن أقدار الله وقضائه فينا، وهناك رضا بالله أن ترضى به ربا وإلها ومالكا خالقا ورازقا ومدبرا، هذا أعظم، أعظم الرضا، أعظم الرضا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لاحظ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان حلاوة، ما يجد الإنسان حلاوة وطعم الإيمان الحقيقي إلا إذا رضي بالله ربا في المقام الأول. ترضى، ترضى، ترضى بالله، ترضى أن الله هو ربك وإلهك وخالقك ورازقك، وترضى بحكمه وقضائه وشرعته ودينه وما قضى وقدر سبحانه وتعالى، هذا أعظم الرضا. طيب، قد يقول القائل لماذا يرضى الإنسان وينبغي له أن يرضى عن الأمور وإن كانت تكرهها النفوس؟ يعني موت الأهل وأحد الوالدين أو الأبناء، والأمراض والأسقام قد تكون المستعصية، لماذا ينبغي الإنسان أن يرضى بهذا مع أن هذا أمر تكرهه النفوس؟ قال العلماء أولا ينبغي أن يعلم العبد أن الذي قدر هذا هو الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير اللطيف، يفعل ما يشاء في ملكه وكونه سبحانه وتعالى. فإذا رضيت بالله ربا ترضى بقضائه وقدره، وهذا من لوازم أن ترضى بالله ربا، أن ترضى بأقضيته وحكمه الذي يحكم به، هذا أولا. ثانيا لعلمك أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم بعباده، البر اللطيف. قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلحك وما الذي يضرك، ما الذي ينفعك وما الذي لا ينفعك. فإذا أنا رضيت بقضاء الله، لأن الله هو العليم وأنت الجاهل. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم. إذا علمت هذا أن الله هو العليم وأنا الجاهل، الله هو الذي يعلم من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح وأنا أجهل، الله هو الذي يعلم عاقبة الأمور وما تول إليه الأمور وأنا أجهل، إذن ترضى بقضاء الله وترضى باختيار الله عز وجل لك، لأني لأنك تعلم أن ما اختاره الله لك هو خير لك. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. يا جماعة، الإنسان الموقن الموقن بآيات الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يكون عنده أدنى شك أو ارتياب أو ظن بأن ما قدره الله هو خير لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا، يقسم بالله، يقول: والذي نفسي بيده لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إذن ارضى بما قدره الله عز وجل لك بطيب نفس وانشراح صدر. مر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، وإذا بامرأة تبحث عن صبي لها افتقدته بالمعركة. صور أم افتقدت ولد ما تدري هو حي ولا ميت، فلما وجدته أخذته وألقمته إلى صدرها وأرضعته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون هذا المنظر، قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل؟ يعني هل تتصورون بعد هذا المقطع الذي يشع حنان ورأفة ورحمة من الأم، بعد هذا اللم والضم تأخذ الولد وتلقيه في النار؟ هل يتصور هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يمكن ما يمكن، أم بعد أن افتقدت الولد ترميه في النار؟ ما يمكن. قال: والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بولدها. تصور، الله أرحم بنا من رحمة هذه الأم بهذا الولد الذي افتقدته وظنت أنه مات، ثم بعد ذلك علمت أنه حي. هذا كمان الرحمة. وذلك كان سفيان يقول: والله لو خيرت بين قضاء الله في وقضاء والدي في لاخترت قضاء الله، لأن الله أرحم بي من والدي. لأن عاقل وعالم يعلم. وذلك ينبغي الإنسان يا جماعة دائما بينه وبين نفسه، في سيارتك، في خلوتك، قبل نومك، ردد هذا، قل: يا رب أنا راضي عنك، يا رب اللهم أنا راضي عنك، راضي بمنعك، راضي بمنحك، راضي بقضائك، راضي بما قدرت، راضي بما أخذت، راضي بما أعطيت. يا رب أنت العليم وأنا الجاهل، أنت القدير وأنا العاجز، ما تقضيه خير لي وإن لم أعلم. لابد الإنسان يردد هذا دائما، يكلم نفسه ويخاطب جوارحه وقلبه حتى تتمكن ويتمكن الرضا من قلبه. دائما يردد هذا حتى يصل إلى هذه المرتبة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إلى هذا الحد أقف، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.